الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا قراءة هذا الكتاب المبارك ومختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمرة. باب الحث على الوصية لمن له ما يوصى فيه عن يوصف أحسن الله عليك. باب الحث على الوصية لمن له ما يوصي فيه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال عبد الله بن عمر: ما مرت على ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
نعم، هذا مستحب الإنسان يوصي إذا كان عنده شيء يوصي به، وأما إذا لم يكن عنده شيء يوصي به فلا بأس إن شاء الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأنه لم يكن له شيء يوصي به صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما كانت أموال النبي صلى الله عليه وسلم كلها وقفاً صلوات ربي وسلامه عليه، أوقف في حياته. فالقصد أن الوصية لمن كان للناس عليه حق فهذه واجبة، ومن كان هو له حق على الناس فهذه مستحبة، وإذا لم يكن له شيء على الناس ولا للناس عليه شيء فهنا مباحة. نعم.
باب الوصية بالثلث لا يجاوز عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
نعم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصابه مرض حتى يعني كاد أن يموت، فأراد أن يوصي بماله كله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده بنت واحدة، قالوا زوجها ينفق عليها، انتهى الأمر. فالرسول منعه، قال: الثلثان، قال: الكثير، قال: النصف، قال: النصف كثير، الثلث والثلث كثير. هنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز الثلث، وإذا قال أهل العلم ليس له الحق أن يوصي بأكثر من الثلث، بل إن النبي قال الثلث كثير، وذاك أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كان يقولان الخمس لأن النبي قال الثلث كثير، وابن عباس كان يقول الربع لأن الثلث كثير. الناس يظنون الآن أن الوصية بالثلث سنة، غير صحيح. السنة أن ينزل عن الثلث، الثلث هو أقصى شيء يمكن أن يوصي به، ولكن يستحب أن يوصي بأقل من الثلث، خاصة إذا كان أولاده يحتاجون لمثل هذا المال. هذا أمر. الأمر الثاني، سعد بن أبي وقاص هنا مرض لكن قدر الله لم يتوفى، وهو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه، وقيل إنه لم يمت إلا وعنده 35 ولد من ذكر وأنثى، وهناك ما كانت عنده بنت واحدة وكان يتصور أنه سيموت، لكن كتب الله له عمرا ورزقه يعني عددا من الأولاد. نعم، قوله لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة هذا رضي الله عنه هذا أفسد هجرته، لأنه من المهاجرين من مكة إلى المدينة، ثم رجع إلى مكة وعاش بها وسكن بها، فعاب عليه النبي ذلك أنه أفسد هجرته، لأن المهاجرين كان لا يجوز لهم أن يعودوا إلى بلادهم حيث تركوها لله سبحانه وتعالى. سعد بن خولة لا، رجع وعاش في مكة وتوفي فيها رضي الله عنه. نعم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
نعم، وقلنا أبو بكر وعلي كان يقولان الخمس يعني أقل بعد من الربع. نعم.
باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسددته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟
نعم، يعني قيل في زمن عائشة، هناك من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، وعائشة تنكر ذلك، تقول: لا، مو صح، غير صح هذا، لم يوصي لأحد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد. عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة، أو قالها فأنسيتها.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه كان يوم الخميس، والنبي توفي يوم الاثنين، يعني بعد هذه الحادثة بأربعة أيام، يعني الجمعة والسبت والأحد، توفي الاثنين ضحى صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ائتوني أكتب لكم كتابا. فتنازع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. وقال بعض: قربوا لرسول الله كتابا يكتب. وبعضهم قال مثل ما قال عمر، فاختلفوا بينهم نقدم أو لا نقدم، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم قال: أهجر؟ يعني لماذا لا تقدمون له؟ قال على سبيل الاستفهام، يعني الرسول لا يهجر صلى الله عليه وسلم. أهجر يعني ينكر عليهم ذلك، والهجر هو الحين نسميه هذري، يعني يقول كلاما لا يعقله. يقول الرسول لم يهجر، يعني ينكر عليهم ذلك، ولم يثبت من الذي قال هذا الكلام. على كل حال، البعض يعني من الرافضة يتهم عمر أنه هو الذي قال أن رسول الله هجر يثبتها، وهذا كذب. عمر قال: حسبنا كتاب الله، قد غلب رسول الله الوجع، وهذا إنما قاله تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مشفقا عليه لتعبه، وكان مرض الموت شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود: إنك توعك وعكا شديدا، قال: أوعك رجلين منكم صلوات ربي وسلامه عليه. ومثل هذا الذي وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله في الحديبية، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمحها، لما كتب هذا ما عاهد عليه رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل: لا تكتب رسول الله. فقال النبي لعلي: أمحها. قال: لا أمحها. أيضا علي هنا لما امتنع من محوها، هذا تأدبا لا امتناعا عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر هنا قالها تأدبا، ليس سبيل الامتناع أو رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال، قوله فأنسيتها، هذا أحد رواة الحديث، والظاهر أنه سفيان بن عيينة هو الذي قال أنسيت الثالثة. نعم.
باب النهي أن يعود في الصدقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
نعم، لأن عمر أعطى رجلا فرسا ليجاهد فيها في سبيل الله، أهداها له، قال: جاهد فيها في سبيل الله. ثم فوجئ عمر أن هذا يبيعها، يبيع الفرس وبسعر رخيص، فراد عمر أن يشتريها، يعني عارف قيمتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشتريها، لأنك كأنك عدت بصدق، مع أنه يشتريها بمال ولن يطلبها من صاحبها. قال: لا تعد، لا تشتريها، أنت تركتها، لا، أبقيها لله سبحانه وتعالى. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
واستثنى بعض أهل العلم الوالد والوالدة إذا أهديا لأولادهم أنهم لهما الرجوع في ذلك. نعم.
باب من نحل بعض ولده دون سائر بنيه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
هذا لم يكن لها سبب، أما إذا كان لها سبب كان يكون أحد أولادي مثلا يريد الزواج فيعينه على زواجه والبقية صغار، أو هذا يريد أن عليه دين والبقية ليس عليهم دين، يعني إذا كان في سبب فلا مانع، أما إذا كان ما في سبب لأنه يوغر صدور البقية، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
قوله أشهد علي غيري ليس من باب الإذن، وإنما من باب الزجر، لأنه قال في الحديث الآخر: إني لا أشهد على جور، ولا يريد أشهد عليه غيري أن يجوز، لا، أنه جور. نعم.
باب في الرجل يعمر رجلا عمرا. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وعقبه، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
نعم. العمرة هو أن يقول له: أسكن في هذه الحجرة عمري، أو أسكن في هذا البيت، أو استصلح هذه المزرعة عمري، يعني إذا مت ترجع إلى الورثة، هذا عمري. أو عمرك، يقول: متى ما مت أخذها أنا منك، طول عمرك أنت تسكن في هذه الأرض أو تحرث هذه الأرض. وقد يكون يقول له: لك ولأولادك أو أولاد أولادك، المهم أن تحدد بعمر معين. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.